بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ذكرنا فيما سبق أن المحققين النائمي والإصفهاني أفاتها بأنه هناك معارضة بين استصحاب عدم الفرد الطويل وعدم الفرد القصير ووصول النوبة لاستصحاب الكلي. وهذا الكلام مرتبط بعدة كبريات بحثت في الأصول بحثا مفصلا، ولا بد من الكلام والإشارة إليها لمعرفة خيوط الموضوع. الجهة الأولى، هل أن المستفاد من أدلة النجاسة في المقام أن المطهرية للغسل بالماء ذات أثرين، بمعنى أنه إن كان النجس دما أو عرق الكافر فأثره كفاية الغسل مرة واحدة، وإن كان النجس بولا فأثره تعدد الغسل بالماء القليل، فالنسبة بين الأثرين نسبة التباين. أم أن المستفاد من الأدلة أن النسبة بين الأثرين نسبة الأقل والأكثر؟ والصحيح هو الثاني، فإن ظاهر الأدلة أن المتنجس يطهر بالغسل بالماء من دون أخذ عنوان المرة أو التعدد، خرج عن هذا الإطلاق ما إذا كان المتنجس متنجسا بالبول وكان المطهر ماء قليلا. فمقتضى خروج هذا الفرد أن الباقي تحت العام هو أن كل متنجس ليس متنجسا بالبول فالمطهر له الغسل بالماء من دون قيد المرة، فكفاية الغسل مرة لم تؤخذ في مفاد الدليل، وإنما مفاده أن الغسل بالماء مطهر لكل متنجس ليس متنجسا بالبول. فبناء على هذا، إذا دار الأمر بين كون النجس بولا أو غيره فليس هناك دوران بين متباينين، كفاية الغسل مرة واحدة أو عدم الكفاية، بل إننا نعلم تفصيلا بلزوم الغسل بالماء ولو مرة، هذا معلوم بالتفصيل، إنما هناك شك بدوي في لزوم تعدد الغسل مع كون الماء قليلا. فالنسبة نسبة الأقل والأكثر، ولأجل ذلك فموضوع المطهرية بالماء متحقق في المقام، لأن موضوع المطهرية المتنجس مع عدم كون النجس بولان، أو المتنجس مع عدم ملاقاته للبول. فبناء على ذلك يقال هذا متنجس سابقا بالوجدان، وعدم كون النجس بولان بالأصل الموضوعي وهو استصحاب العدم الأزلي، أو بالأصل الموضوعي في السبب لا في النجس نفسه وهو عدم ملاقات هذا الجسم للبول. فإذا تنقح موضوع المطهرية للماء أحد الجزئين بالوجدان وهو أنه متنجس، والجزء الآخر بالتعبد وهو عدم كون النجس بولان أو عدم ملاقات هذا الجسم للبول، فبذلك يتنقح موضوع مطهرية الماء بلا معنى للتعارض بين استصحاب عدم حدوث الفرد القصير وهو التنجس بالدم مع استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل وهو عدم التنجس بالبول، فإن هذا يتوقف على وجود أثرين للقصير وليس له أثار. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية التي أثارها السيد الصادق قدس سره في بحوثه في شرح العروة، أن أدلة النجاسة أي ما ورد في نجاسة البول أو الدم أو عرق الكافر أو نحو ذلك، هذه الأدلة ظاهرة في المانعية، فعندما يقول المشرع اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، فإن ظاهره الإرشاد إلى مانعية النجاسة. فبما أن الأدلة ظاهرة في المانعية والمانعية انحلالية لا على نحو صرف الوجود، فنتيجة ذلك أن ليس لصرف وجود النجاسة أثر شرعي، إنما الأثر لحصص النجاسة وأفرادها لا لصرف وجود النجاسة ولا لكلي النجاسة. فإن مقتضى انحلالية المانعية أن الأثر للنجاسة المتشخصة لا أن الأثر لصرف الوجود أو كلي النجاسة. وبناء على هذا ليس في المقام أثر للكلي، فإذا لم يكن هناك أثر للكلي لا معنى للتعارض بين الأصلين ولا معنى لنفي الكلي بالأصلين، فلا معنى للتعارض بين الأصلين. إذ المفروض أن ما ادعي أنه أثر لصرف وجود النجاسة وهو كفاية الغسل ولو مرة واحدة هو أثر، لذلك الفرد من النجاسة وليس أثرا للكل. وحيث إن النسبة بين هذا الأثر والأثر الآخر وهو التعدد ليست نسبة التباين كما ذكرنا بل الأقل والأكثر، فلا معارضة بين الأصلين، كما أنه لا حاجة لنفي الكلي بجريان الأصلين ما دام ليس له أثر شرعي في نفسه، تثبت الطهارة في المقام بضم ما بالوجدان لما بالتعبد. فيقال إما أن النجاسة في المقام بول فيجري استصحاب عدم ملاقاة الجسم للبول، أو هي الدم فقد ارتفع بطهارة الماء بطهارته بالماء مرة واحدة. إذن بما أن الأثر للحصة فيمكن نفي أثر الحصة بضم ما بالوجدان للتعبد، فيقال أما الدم فقد ارتفعت نجاسته بطهارة الماء بطهارة الجسم بالماء، وأما البول فمشكوك الحدوث فيدري استصحاب عدم ملاقاة الجسم له. الجهة الثالثة ذكر المحقق صاحب الحاشية الكبرى على المعالم شبهة في بحث الأقل والأكثر الارتباطيين سبق التعرض لها في ذلك البحث، ومحصل هذه الشبهة أنه لا يتصور الانحلال الحقيقي في المقام. وقد تبنى الشبهة سيد المنتقى قدس سره بتحليل آخر، وبيان ذلك أنه ما هو المعلوم إجمالا هو اللا بشرط المقسمي أو الماهية المهملة على الخلاف في تعبيره. مثلا إذا علمنا بأن الصلاة الواجبة إما الصلاة لا بشرط من جهة التسبيحات الثلاث، أو أن الواجب الصلاة بشرط التسبيحات الثلاث، فما علمنا به إجمالاً هو الجامع بين هذين الفردين، الصلاة لا بشرط الصلاة بشرط التسبيحات الثلاث.
وقد ذكر المحقق صاحب الحاشية أن الاعتبارين متباينان متقابلان، اعتبار لا بشرط واعتبار بشرط شيء. فبما أن المعلوم بالإجمال مردد بين اعتبارين متباينين، فلا يتصور انحلال حقيقي بمعنى أن ينحل المعلوم بالإجمال حقيقة إلى معلوم تفصيلي وشك بدوي، لأن الاعتبارين متقابلان متباينان. وهذه الشبهة التي ذكرت في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة الحكمية أثارها هنا المحقق الإصفهاني في الشبهة الموضوعية، وهو أنه إذا دار أمر الحدث بين ما يقتضي الغسل ولو مرة واحدة وبين ما يقتضي تعدد الغسل، قال هذا من الدوران بين المتباينين، لأننا لا ندري أن الذي حدث هو النجاسة التي تقتضي التطهير بالماء على نحو لا بشرط، أو النجاسة التي تقتضي التطهير بالماء على نحو بشرط شيء وهو تعدد المرات. فمع الدوران بين اعتبارين متباينين فلا يوجد انحلال حقيقي. ولكن أجيب عن هذه الشبهة في محلها إما بما ذكره السيد الصادر قدس سره بأن الانحلال الحقيقي بلحاظ ما يدخل في العبدة لا بلحاظ المعلوم بما هو معلوم، فإن موطن الأثر هو ما يدخل في العبدة، فهل يوجد انحلال حقيقي بلحاظ ما دخل في العهد أم لا؟ نقول نعم، فإن ما يدخل في عهدة المكلف ذات الواجب لا الواجب بوصف اللا بشرطية، لأن اللا بشرطية إطلاق والإطلاق مساوق للسعاء وإرخاء العنان، فلا معنى لدخوله في العهدة إذ لا يلزم منه تكليف، فالذي دخل في العهدة ذات الواجب ذات الصلاة لا الصلاة بوصف الله بشرطية، وبالتالي فما دخل في العهدة ينحل إلى علم تفصيلي بذات الصلاة وشك بدوي في تقيدها بالتسبيحات الثلاث، فتجري الأصل أصالة البراءة عن الشرطية بلا معارض، أو بالنحو الذي ذكره المحقق الإصفهاني نفسه هنا بينما تشبث بالشبهة هنا، حيث قال هناك بأنه لا بد من ملاحظة موطن الأثر، فهل موطن الأثر ذات الموصوف أم موطن الأثر الموصوف بما هو موصوف، والظاهر أن موطن الأثر ذات الموصوف، أي أن موطن الأثر في محل كلامنا مثلا موطن الأثر ذات الغسل، لا الغسل على نحو لا بشرطية، كي يكون هناك اعتباران متباينا. فبما أن موطن الأثر ذات الماهية لا الماهية بما هي موصوفة بالله بشرطية، إذن لا يتصور تعارض بين الأصلين إطلاقا. وذلك لأن الله بشرط بحسب الآثار تقبل ألف شرط ولا مقابلة بينهما. فلأجل ذلك في محل كلامنا في الشبهة الموضوعية إذا دار الأمر بين كون النجس دما أو بولا، أي دار الأمر بين تطهير بالغسل بالماء أو التطهير بالغسل بنحو تعدد الغسل، فالأمر دائر بين الأقل والأكثر لا بين المتباينين. نعم المعلوم دائر بين المتباينين بين اللا بشرط والبشرط، لكن ما هو موطن الأثر ليس دائرا بين المتباينين بل بين الأقل والأكثر. لذلك لا يتعارض الأصلان لا بلحاظ ذاتهما ولا بلحاظ الجامع. أما عدم تعارضهما بلحاظ أثريهما فلأن المفروض أن الفرد القصير لا أثر له، إذ أثر الجامع هو أثر الفرد ليس شيئا آخر، وهو التطهير بالماء لا التطهير بالماء بنحو المرة، كما أنهما لا يتعارضان بلحاظ الجامع، إذ المفروض أن أثر الجامع معلوم تفصيلا وهو أصل التطهير بالماء، فلا وجه لنفيه مع العلم بأثره تفصيلا، وإنما يتجه الأصل نفي أثر الفرد الطويل ألا وهو تعدد الغسل. الجهة الرابعة مما يرتبط بالمقام، هل أن هناك فرقا في تعارض الأصول لو سلمنا به بينما قبل الغسل بالماء وما بعد الغسل بالماء؟ وكذلك من الجهات أن محط كلام النائين فعلان، هل هو في فرض أن لكل من الفردين أثار كما صوره السيد الخوئي وأشكل عليه، أم أن مفروض كلام النائين مع غض النظر عن وجود أثر للفردين كما صوره تلميذه الشيخ العلي وتبعه السيد الأستاذ في أصوله؟ وما هو أثر منجزية العلم الإجمالي في المقام؟ هذه بحوث يأتي الكلام عنها في يوم الاثنين، لأن غدا شهادة الإمام الهادي عليه السلام مأجورين الثابين، والحمد لله رب العالمين.